Radio da Banga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
لأن طريقة التعامل مع الملف السوداني كان فيها كثير من القصور، وبدأ بعد ذلك المجتمع الدولي يتحرك، وهذه التحركات بدأت باتهامات مباشرة للجيش بأنه استخدم أسلحة كيميائية خلال هذه الحرب، والتلويح بعقوبات أو فرض عقوبات يوم 6 من هذا الشهر ستفرض عقوبات على الجيش السوداني.
أبدى الصحفيون السودانيون قلقهم الشديد من مخرجات ورشة مناقشة مقترحات لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات.
موقف منتدى الإعلام السوداني ورفضه لمخرجات الورشة أمر حقيقة يستحق الإشادة والتقدير.
جاءت الحرب اللعين الأخيرة زاد علينا المعاناة. الآن نحن هنا في معسكرات النازحين الموجودة هنا بمستوى دارفور، وجزء من الناس اللي هم طبعا برضو يعني طلعوا لاجئين، والله نعاني معاناة خطيرة جدا.
بعد إلغاء برمجة الكهرباء لوادي حلفة وعدم إدراجها في البرمجة، وباقي المطالب، في مطالب طبعا أكثر من المطلب ده، لثلاثة مطالب بعد العيد قالوا حيشوفوها كمجلس أعلى، لكن حس الآن الشاحنات فكينا الترس أو تم فك الإغلاق، وبعد ذلك الشاحنات مارقة.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 14 شخصا وإصابة 16 آخرين في قصف مدفعي على معسكر أبو شوك، وصور الأقمار الاصطناعية تكشف عن هجمات جديدة على مطار نيالا. هراك دولي وإقليمي كثيف لإيقاف الحرب في السودان، واستمرار الإدانات الدولية والأممية للهجوم على قافلة مساعدات في الكومة. منتدى الإعلام السوداني يعتبر توصيات تعديل قانون الصحافة مهددا لحرية الصحافة، والنازحون في دارفور يشتكون من تحول معاناتهم إلى أزمة منسية. استمرار تسجيل حالات الإصابة بالكوليرا في الخرطوم ونيالا، ومواطنو وادي حلفة يرفعون الإغلاق بعد استجابة السلطات لمطالبهم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 14 شخصا وأصيب 16 آخرون في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك في الفاشر أمس الأربعاء. وقال وزير الصحافة بولاية شمال دارفور إبراهيم خاطر أنه 14 شخصا قتلوا خلال القصف، فيما أكدت غرف طوارئ أبو شوك ذلك، وقال شهود عيان أنه عدد الجرحى بلغ 16 شخصا. وقال الشهود إن مدينة الفاشر شهدت صباح الأربعاء قصفا مدفعيا من قبل القوات المسلحة على مواقع تجمعات وتمركزات الدعم السريع، فيما شنت قوات الدعم السريع قصفا مدفعيا ظهر ومساء أمس استهدف عددا من المواقع. من جانبه هدد أحد القيادات الميدانية للدعم السريع بالمزيد من تصعيد الهجمات ودعا المواطنين للخروج من معسكر أبو شوك، وأضاف في هذا الخصوص:
مواطنين داخل معسكر نفاش الحركات ما يتخذوكم دروع بشرية كما اتخذوا المواطنين في معسكر زمزم، لكن بحمد الله سبحانه وتعالى أمن لهم مسار آمن وخرجوا. الآن هذه الرسالة للمواطنين، أخرجوا سالمين غانمين من مدينة الفاشر واتركوا لنا الحركات.
شنت قوات الدعم السريع أمس الأربعاء هجوما على قرية الحجينة الجلابة غرب مدينة الرهد أبو دكنة بشمال كردفان، فيما أعلنت القوات المسلحة صد الهجوم. في الأثناء كشفت مصادر متطابقة عن تعرض مدينة نيالة لهجوم بطائرات مسيرة، فيما لم يتسنى تحديد حجم الخسائر. وأكدت صور أقمار اصطناعية حديثة تؤكد تعرض مطار نيالة للقصف الجوي خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى حرائق جديدة في المدرج. يشهد المحيط الإقليمي والدولي حراك واسعا وكثيفا من أجل بحث سبل إيقاف الحرب في السودان. وتوقع الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبدالعظيم في حديث لراديو دبنجا أن يؤدي الحراك إلى ثمرات واضحة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التحرك يدل على أن إدارة رام كانت تعمل في الملف السوداني بتأني وبدأت في التعامل معه الآن باعتباره مهددا إقليميا ودوليا. وقال إن التحرك بدأ بفرض الولايات المتحدة عقوبات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، وتلاه اجتماع الرباعية الدولية بجانب تحريك مجموعة متحالفون من أجل السلام، فضلا عن تقرير Human Rights Watch الذي صدر أمس واتهم الجيش بقصف المدنيين في نيالة. وأشار أيضا إلى زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات وتباحثه حول الشأن السوداني، وأضاف في هذا الخصوص:
هنالك تحرك دولي كبير وجديد ولا يمكن إنكاره في هذه المرحلة، وكانت هنالك ملاومة لإدارة ترامب الإدارة الأمريكية الجديدة بأنها لا تهتم بملف السودان، ولكن من الواضح أنها كانت تدرس الملف بتأني شديد مستفيدة مما جرى خلال فترة الرئيس السابق جون بايدن، وخاصة بعد فشل مؤتمر لندن.
أدان التحالف الدولي لتعزيز الإنقاذ والسلام في السودان الذي يضم 5 دول وهي الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والإمارات بجانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الهجوم الأخير على قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة في الكومة بشمال دارفور. من جانبها طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في هجومين بالطائرات المسيرة استهدفا قافلة إنسانية وسوقا بمدينة الكومة في شمال دارفور، داعية إلى اتخاذ خطوات جادة لتقديم المسؤولين عنهما إلى العدالة. قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إن معدلات الإصابة والوفيات بالكوليرا واصلت الانخفاض أمس. وقال المدير العام لوزارة الصحة بالخرطوم محمد التجاني إن جملة حالات الإصابة بلغت 425 حالة والوفيات 5 حالات. وأضاف المدير العام لوزارة الصحة في ولاية الخرطوم في هذا الخصوص:
حالة الإصابات كانت 1290 يوم 30 حصل نزول ل 1270 يوم 31 ل 727 يوم 1/6 105 إصابة يوم 2/6 531 إصابة واليوم يوم 3/6 ل 425، يعني يوم أشهر جيد.
كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا إلى 82 حالة من بينها 4 حالات وفاة. وكشف التقرير اليومي لوزارة الصحة أمس الأربعاء عن تسجيل عدد 3 حالات جديدة، 2 من نيالة شمال وحالة 1 من نيالة جنوب، ليرتفع العدد الكلي للحالات إلى 81 حالة. وأشارت إدارة الطوارئ إلى تلقيها بلاغا بحالات اشتباه إسهال مائي حاد من منطقة كوندي بمحلية برام. دعا منتدى الإعلام السوداني إلى إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم شؤون الإعلام بالبلاد تتمتع باستقلالية كاملة ومكفولة بالقانون من أجل توفير بيئة تمكن الصحفي من النهوض بعمله. وأعلن المنتدى في بيان رفضه مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 بإنشاء مجلس مهني ينظم النشاط الصحفي وتوسيع صلاحيات المجلس القومي للصحافة ليشمل الإعلام الإلكتروني. وقال محمد ناجي رئيس تحرير صحيفة تريبيون والقيادي بمنتدى الإعلام السوداني لراديو دبنجا إن إشراك الأجهزة الفنية بالقوات النظامية ضمن آلية تنسيقية للجهات الحاكمة للنشر الإلكتروني يعطي الحق في التجسس ومتابعة نشاط الصحفيين ومراسلاتهم الإلكترونية، وأضاف في هذا الخصوص:
من الحاجات الخطيرة جدا اللي هي بتنص صراحة على إشراك الأجهزة الفنية في القوات النظامية في آلية التنسيق للجهات الحاكمة للنشر الإلكتروني. ويعني بكل بساطة أن وحدة الرصد الإلكتروني التابعة لجهاز الأمن العام لها الحق في التجسس، متابعة نشاط الصحفيين، مراسلاتهم الإلكترونية.
من جانبها قالت الصحفية صباح محمد آدم مديرة مركز القلق للخدمات الصحفية والقيادية بمنتدى الإعلام السوداني إن خطرا يواجه حرية التعبير ويعمل على تحجيم العمل الصحفي والإعلامي، واعتبرت التوصيات مهددا لحرية الصحافة وتعمل على تقويضها عبر فرض المزيد من القيود واستخدام مصطلحات فضفاضة بما يفتح الباب أمام تدخلات الأجهزة الأمنية بما يتنافى مع المعايير الدولية. وأضافت صباح محمد آدم في هذا الخصوص:
أن التفاصيل عكست مزيد من التضييق والقيود. هنالك استخدام مفرط للمصطلحات مثل مقتضيات الأمن القومي، حماية قيم المجتمع والمرتكزات الدينية والأخلاقية والممارسة الصحيحة، وذلك يفتح الباب أمام كثير من التدخلات من جانب الأجهزة التنفيذية.
قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان إنه أجرى أول اتصال مع الدكتور كامل إدريس رئيس وزراء السودان مع بدء مهام منصبه، وقال في تغريدة على منصة إكس بأن تكليفه يمكن أن يفتح فصلا جديدا من الأمل والوحدة للشعب السوداني. من جانبه قال الدكتور عبدالله حمدوك رئيس تحالف صمود ورئيس الوزراء الأسبق إنه أي محاولة لتشكيل حكومة في السودان اليوم هي محاولة زائفة ولا قيمة لها. نفذ العشرات من أعضاء لجان المقاومة وقفة احتجاجية في كرري بأم درمان أمس الأربعاء في الذكرى السادسة لمجزرة القيادة العامة، وردد المشاركون في الوقفة هتافات تطالب بعدم إفلات الجناة من العدالة، كما زينوا الجدران بصور شهداء المجزرة. من جانبه قال فايز حسن أحد أعضاء لجان المقاومة لراديو دبنجا إن مجزرة القيادة جريمة ضد الإنسانية، وقال إن الإفلات من العقاب يشجع الجناة لارتكاب المزيد من الجرائم. وأضاف في هذا الخصوص:
تاريخ السيء للجرائم ضد الشعب السوداني، ويستمروا في إنهم يستبيحوا دماء الشعب السوداني، فلازم يكون في عقاب واضح واعتراف بالجرائم دي، حتى لو إنه في ناس انتقلوا للدار الأخرى بالجرائم اللي حصلت دي في حق الشعب السوداني.
كشفت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير لها عن نقص حاد في الحماية والمساعدة في جنوب دارفور، وقال يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين إن معاناة النازحين تفاقمت بعد الحرب، مشيرا إلى أن أزماتهم تحولت إلى مأساة منسية. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى أن قدامى النازحين في المعسكرات خرجوا من دائرة الإنتاج مع توقف الأعمال الهامشية في المدن في الوقت الذي لا تغطي فيه المساعدات سوى 2% من النازحين، وأشار إلى تعرض نازحين الاختطاف طلبا للفدية، واستنكر استهداف المنشآت المدنية في دارفور وكردفان وتدمير آبار المياه والطرق، معربا عن استغرابه للتركيز على ما يجري في بورسودان فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
خاصة لما يجي هنا في معسكر كلمة بيجي مثلا عربيتين أزين ما بيعكر ولا 2%، وكمان أنا أقول لك أن إحنا كلنا خرجنا من الإنتاج. ليه؟ لأنه عشان إنه لتيل الزمن ده كله الناس اللي حسة متحاربين، الأطراف الحسة قاعدين بتحاربوا من زمان، منوعون الزراعة ومنوعون إنه عشان نرجع لقرانا. الأعمال اللي كان زمان عمل الهامشية اللي كان الناس بيشتغلوا في داخل المدن، أصبح المدن ذاتها خلاص خاوية ما في ناس.
رفع مواطن وادي حلفة بالولاية الشمالية المتاريس من أمام الشاحنات وسمحوا للمركبات بالمرور صباح اليوم، وذلك بعد موافقة السلطات على مطالبهم بإلغاء برمجة قطوعات الكهرباء. وقال الناشط محمد الفاتح بشن لراديو دبنجا إنهم رفعوا الإغلاق الذي استمر ليومين، وأرجعوا الحديث عن بقية مطالبهم إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، والتي تتمثل في فك ارتباط وادي حلفة عن الولاية الشمالية بجانب تخصيص عائدات التعدين والمعابر وتسجيل الأراضي باسم الجمعيات الزراعية. أصدرت محكمة دونغلا بالولاية الشمالية قرار قضى بشطب قضية سكان منطقة أبو صارة بمحلية دلقو ضد شركة دلقو للتعدين، ووجد القرار رفض واسع من قبل مواطني المنطقة. وقال عكاش الحاج علي ممثل مواطني أبو صارة في القضية لراديو دبنجا إنه محكمة دونغلا أرجعت قرار شطب البلاغ لعدم اختصاص محكمة دلقو بالموضوع. وأضاف عكاشة الحاج علي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المواطنين ما راضين، يعني ما ممكن أنا أصرف فيه ملايين مليارات الجنيهات في 3 سنة ما كنت من أول جلسة تقول لي يا أخي ده ما اختصاصنا، ما من المختص نحن نشوف قضياتكم. يعني يتعبون ويجي يطلعوا قرار بتوقيف المصنع، وفي الآخر يتضح على أنه في قرار من وزارة التعليم.
وصف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبدالله تقرير هيومن رايت ووتش بشأن قصف المدنيين في نيالة بأنه ادعاءات غير صحيحة ومجافية للواقع. وأضاف في تصريح نشرته الصفحة الرسمية: نرى أن هذه التقارير موجهة ومنحازة وتندرج ضمن مخطط دولي يستهدف السودان وشعبه. أصدرت الإدارة الأمريكية قراراً بمنع رعاية 12 دولة من بينها السودان من الدخول إلى أراضيها. من جانبها أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها بشأن التأثير السلبي المحتمل لهذه الإجراءات على العلاقات بين الشعبين والتبادل التعليمي والمشاركة التجارية والعلاقات الدبلوماسية الأوسع. تفاوت حجم الإقبال على شراء الأضاحي في الولايات، حيث تشهد عدد من الولايات إقبالا على الشراء، بينما تشهد ولايات أخرى عزوفا وضعفا في حركة الشراء. وقال مواطنون من مناطق الجزيرة والنيل الأبيض لراديو دبنجا إن مناطقهم تشهد ضعفا في الإقبال على شراء الأضاحي بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي. من جانبه قال الناشط محمد الفاتح من وادي حلفة لراديو دبنجا إن الإقبال على شراء الأضاحي أفضل من الأعوام الماضية وأن الأسعار في متناول اليد. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت لجنة أمن ولاية الخرطوم قرار بمنع صلاة العيد في الساحات العامة وحصرها داخل المساجد، وأعلنت في بيان تأمين الأسواق والصلوات من خلال الانتشار الميداني. من جانبها أصدرت السلطات المحلية في الدبة بالولاية الشمالية قرارا بمنع أداء صلاة العيد في الميادين العامة وأماكن التجمعات. وفي دارفور أعلنت الإدارة المدنية في وسط دارفور عن أداء صلاة العيد غدا بساحة زالينج الشعبية في تمام الساعة 7:30 صباحا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
شهد الأسبوع الماضي تحركات دولية ملحوظة بخصوص الأزمة السودانية، منها اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، واجتماع ضم وزير الخارجية الأمريكي بالرباعية. هذا بالإضافة إلى التحركات الإقليمية، وآخرها زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات. الأستاذ الصحفي شوقي عبد العظيم محللا التحركات الدولية تجاه الأزمة السودانية:
هنالك تحرك دولي كبير وجديد ولا يمكن إنكاره في هذه المرحلة، وكانت هنالك ملاومة لإدارة ترامب، الإدارة الأمريكية الجديدة، بأنها لا تهتم بملف السودان، ولكن من الواضح أنها كانت تدرس الملف بتأني شديد، مستفيدة مما جرى خلال فترة الرئيس السابق جون بايدن، وخاصة بعد فشل مؤتمر لندن الذي دم حوالي 20 من وزراء الخارجية. وهذا المؤتمر رغم فشله إلا أنه أكد أن طريقة التعامل مع الملف السوداني كان فيها كثير من القصور، وبدأ بعد ذلك المجتمع الدولي يتحرك. وهذه التحركات بدأت باتهامات مباشرة للجيش بأنه استخدم أسلحة كيميائية خلال هذه الحرب، والتلويح بعقوبات أو فرض عقوبات يوم 6 من هذا الشهر ستفرض عقوبات على الجيش السوداني. ومن بعد ذلك بدأت تظهر تقارير مختلفة هي كانت محاولات للضغط. مؤخرا ظهر تقرير من هيومن رايتس ووتش بأن هنالك استخدام كثيف للقنابل الغير موجهة وأصابت مدنيين وقتلت مدنيين وعدت جريمة حرب، والجيش السوداني حاول ينفي هذه التهمة وحاول مع الضغوطات تشكيل لجان تحقيق فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية. ثم ظهرت حادثة مهاجمة الغافلة الإنسانية أيضا وجدت تفاعل كبير جدا. في هذه الأجواء حدث الاجتماع في البيت الأبيض في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي مع ما تعرف بالرباعية، ثم بدأ تحريك ملف السودان في هذا الاتجاه بأن دول الجوار السودان يجب أن تنتبه للخطر الذي يكتنف الوضع في تطورات الحرب في السودان، بأنه أصبح مهدد دولي ومهدد إقليمي. وهذه كانت إشارة واضحة ومهمة في التعامل مع ملف السودان السودان بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للدول الجوار ودول الإقليم في أن هذه الحرب أصبحت هي مهدد. واحدة من هذه التطورات أو الدوافع لهذه التطورات ما يحدث في الميدان نفسه. بدأت الحرب الآن هي بحرب لا نهاية، حرب ستظل هذا السجال مستمر لوقت طويل مع تداعيات إنسانية كارثية، مع تفلتات أمنية واضحة، مع اضطرار القوات المتحاربة لاستخدام عنف أزيد مما هو مستخدم. كل ذلك ينبي بمؤشرات ربما ستدفع بالصراع إلى منطقة يصعب التحكم فيها من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي. فلذلك هذه التحركات الأخيرة من الواضح جدا أنها مبنية على حسابات، مبنية على دراسات متأنية مستفيدة من ما حدث من محاولات لحل الأزمة السودانية في الماضي. فهذه التحركات الآن هي في تصعيد، هذا هو المشهد المهم في أن هذه التحركات كما ذكرت هي بدأت بالتلويح بالعقوبات بعد استخدام الأسلحة الكيميائية وتحريك هذا الملف، رغم أن هذه العينات وهذه الحادثة تم الحصول عليها من 2024. والملف أيضا التحرك لـ Human Rights Watch وهي منظمة محترمة عالميا وصوتها مسموع، ثم ما حدث حول توصيل الإغاثة، وثم الاجتماعات التي تمت في البيت الأبيض، ثم تحريك المجموعة الـ LBSL اللي هي المجموعة المتحالفة المتحدة لحل أزمة السودان التي تكونت في مؤتمر الذي عقدته الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في سويسرا. والآن هذه المجموعة من الواضح أنها ستتحرك بشكل فاعل، كما ذكرت هنالك تصعيد. هي أصدرت بيان أمس بخصوص الوضع في السودان وبخصوص حادثة الهجوم على الغافلة الإنسانية، واتهمت الطرفين الصراع بأنهم لا يحافظوا على حياة المدنيين. فهذا التصعيد واضح جدا أنه سيتصاعد وسيستمر، خاصة بعد إعلان العقوبات الأمريكية، وسيكون الضغط على كل الأطراف لإنهاء هذه الحرب، وأيضا لحفاظ الأمن والسلم العالمي وحفاظ أمن وسلم المنطقتين. أيضا حدثت زيارة مهمة أمس وأول أمس للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي زار دولة الإمارات، وتمت مناقشة ملف السودان في هذا الاتجاه، بحيث أنه هذه الحرب ستخرج لمنطقة أسوأ ويجب محاصرتها. وكل هذه المؤشرات وهذا التصعيد أعتقد أنه سيكون لديه ثمرات واضحة خلال الأسابيع المقبلة، إن لم تكن يعني الأيام المقبلة. فأعتقد أن هذا الملف سيتحرك بشكل عاجل.
دبنجا، نزاهة، دقة، واستقلالية.
أثارت توصيات ورشة مناقشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2009 المنعقدة مؤخرا ببورد سودان من قبل وزارة الإعلام، أثارت العديد من ردود الفعل، حيث أبدى العديد من الصحفيين والصحفيات قلقهم أزاء هذه التوصيات واعتبروها خطرا يواجه حرية التعبير. وفي السياق أصدر المنتدى الإعلامي السوداني بيان بخصوص هذه التوصيات. الأستاذة الصحفية صباح محمد آدم مديرة مركز القلق للخدمات الصحفية والقيادية بمنتدى الإعلام السوداني تحدثت حول هذا البيان.
أبدى الصحفيون السودانيون قلقهم الشديد من مخرجات ورشة مناقشة مقترحات لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 الذي عقد مؤخرا ببورد السودان، والذي أشار إلى عدد من التوصيات اعتبرها الصحفيون خطر يواجه حرية التعبير ويعمل على تحجيم العمل الصحفي والإعلامي عبر مهددات كثيرة. وأصدر المنتدى الإعلامي السوداني بيان جاء معبرا عن ذلك القلق حيال تلك المهددات التي تواجه حرية التعبير التي نص عليها القانون الدولي الإنساني المادة 19، حيث جاء البيان مفندا لتلك التوصيات رغم أنه قد سمن أي جهد ومزعى لتطوير العمل الإعلامي والبيئة الإعلامية، غير أنه ألمح إلى أن الكثير من التوصيات تهدد حرية الصحافة في السودان وتقوض دورها كسلطة رابعة وكرقيب وضمير للمجتمع السوداني. ورغم أن التوصيات أشارت إلى أنها قد جاءت مراعية للمعايير الدولية، غير أن التفاصيل عكست مزيد من التضييق والقيود، حيث أن هنالك استخدام مفرط للمصطلحات مثل مقتضيات الأمن القومي، حماية قيم المجتمع والمرتكزات الدينية والأخلاقية والممارسة الصحيحة، وذلك يفتح الباب أمام كثير من التدخلات من جانب الأجهزة التنفيذية. وأشار البيان أيضا إلى أن ذلك يتنافى مع المعايير الدولية التي وقع عليها السودان ضمن توقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني. البيان أيضا أشار إلى أن توسيع صلاحيات المجلس القومي للصحافة ليشمل الإعلام الإلكتروني وإنشاء إدارة تنسيقية لتسجيل الممتهنين للنشر الإلكتروني مسألة تثير القلق، خاصة عندما يتم إقحام القوات النظامية، حيث أن إشراك الأجهزة الأمنية والعدلية يتناقض تماما مع استقلالية الصحافة. والبيان أشار أيضا إلى أن السبيل الوحيد لضمان حرية التعبير يتمثل في وجود هيئة مستقلة بعيدة عن الهيمنة من قبل السلطة التنفيذية، تتشكل من كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة والخبرات المهنية، وفيها تمثيل للصحفيين والصحفيات اللي هم المعنيين أساسا بما يتعلق بالعملية الإعلامية ومراقبتها، وده كله لمساعدة لأنه يتم العمل في بيئة صحيحة تراعي الرسالة الإعلامية ومسؤولية الاجتماعية، مع توفر موثق شرف يعمل الصحفيين أنفسهم على الاتفاق عليها والعمل وفقها.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
من جانبه مستمعينا الكرام، الأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير السودان تريبيون والقيادي بمنتدى الإعلام السوداني تحدث معلقا على هذه التوصيات التي خرجت بها ورشة مناقشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية.
شكرا للزملاء في راديو دبنجا على الاستضافة للحديث عن توصيات ورشة مناقشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2009 المنظمة مؤخرا من وزارة الإعلام في بور السودان. فموقف منتدى الإعلام السوداني ورفضه لمخرجات الورشة أمر حقيقة يستحق الإشادة والتقدير، لأن هذه الورشة للأسف لم تراعي الكثير من المعطيات، وأهمها شعارات ثورة ديسمبر المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. كذلك لم تأخذ بعين الاعتبار التحول النوعي في عالم الصحافة من حيث التطور التكنولوجي والتقني في نقل الأخبار والمعلومات. هذا التطور الآن أخذ أشكال بعيدة إلى درجة أنه تجاوز حتى مسألة المواقع الإلكترونية وأصبح يشمل وسائل أخرى. كذلك يعني هذا التوصيات، هذه التوصيات ما رعت حاجة بسيطة، اللي هو أنه عندنا حكمة بتقول أنه إذا أردت أن تطاع فطالب بالمستطاع. ففي عالم اليوم يعني أصبح من الصعب جدا لأي إنسان منع الآخرين من إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم، والحكومة مهما تفعل من رقابة وهجوم على مواقع وتهكير وخلافه، إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار فلم يعد بإمكان حظر الأخبار أو مصادرة يعني هذا العدد أو ذاك أو كما كان الأمر في الماضي. لكن على الرغم من ذلك نجد أنه في جهات حكومية تفكر بذات المنطق السلطوي، وتوصيات هذه الورشة وسعت نطاق معايير الرغابة وتتحدث عن ضوابط العمل الصحفي تشمل أشياء مثل مقتضيات الأمن القومي، حماية قيم المجتمع، المرتكزات الأخلاقية أو الدينية والأخلاقية، أو تتكلم عن الممارسات الصحيحة لاستخدام المعلومات كل هذه وضعتها ضوابط للعمل الصحفي دون تعريفات واضحة ودقيقة. فبالتالي نجد أن هذه المعايير الفضفاضة يعني بتفتح الباب واسع أمام السلطة التقديرية لجهاز الأمن وتسمح له بالتعسف في استخدام صلاحياته للقضاء على الحريات أو قمع الأصوات الناقدة والمستقلة وبالتالي فرض الرقابة على الصحفيين. فالتوصيات أيضا أنا لاحظت أنها هي تتحدث عن إنشاء مجلس ينظم النشاط الصحفي وبتوسع أيضا في صلاحيات المجلس القومي للصحافة عشان يشمل الإعلام الإلكتروني وتسجيل المواقع والصحفيين العاملين فيها. كذلك بتنص، ودي أخطر من الحاجات الخطيرة جدا، اللي هي بتنص صراحة على إشراك الأجهزة الفنية في القوات النظامية. مكتوب كده في إشراك في إيه؟ تشترك في آلية التنسيق للجهات الحاكمة للنشر الإلكتروني. يعني الكلام ده إذا أنا أخذت أفسره فهو يعني بكل بساطة أن وحدة الرصد الإلكتروني التابعة لجهاز الأمن العام لها الحق في التجسس، متابعة نشاط الصحفيين، مراسلاتهم الإلكترونية. وهذا أمر يتعارض بشكل صارخ مع أبسط مبادئ استغلالية الصحافة وحمايتها من التدخل الحكومي المباشر. هذا إذا لم نتكلم عن مسائل الحريات وخلافه من 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 مبادئ عامة يفترض أي دولة تعمل على صيانتها واحترامها. وعليه يعني أنه بدلا من مثل هذه التوصيات والأشياء اللي هي في النهاية كلها تصب في قمع الصحافة وفرض الرغابة عليها، نجد أنه الحقيقة السبيل الوحيد لضمان حرية الإعلام واستغلاله في السودان هو تحقيق التوازن الحقيقي، أن يكون في توازن ما بين مبدأ الحرية والمسؤولية. وأيضا هذا الشيء بيكمن قبل كل شيء، هذا التوازن ما ممكن تحققه إلا إنشاء آليات أو هيئة مستقلة تنظم شؤون الإعلام. يعني بعد كده ما في داعي لحاجة اسمها وزارة الإعلام، هي ممكن تكون فقط في المستقبل وزارة الثقافة مثل ما هو الأمر عليه في عديد من الدول. وبالتالي بالمقابل يعني نحن نعمل على إنشاء جهاز مستقل لإدارة شؤون الإعلام، وهذا الجهاز تكفل له الحرية الكاملة وأيضا يكون عنده استغلاله المالي والإداري حتى أنه يتمكن من اتخاذ قراراته بعيدا عن أي هيمنة أو تدخل من السلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية أو أي جهة حزبية أو سياسية. وهذا الجهاز يشكل من كفاءات مهنية مشهود لها طبعا ما في شك، يكون بالنزاهة والخبرة. وهذا الشيء بيتم اختياره فيه عبر آليات شفافة وتشاركية، بمعنى أنها تضم ممثلين حقيقيين عن الصحافة ومنظمات المجتمع المدني وخلافه. فبالتالي أيضا الشيء الثالث لهذا الأمر لهذا الجهاز هو أن يكون تفويضه الأساسي هو حماية وتعزيز حرية الصحافة والتعددية الإعلامية والدعم تطوير مع المعايير المهنية والأخلاقية وتسهيل حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات لتكفل له اتخاذ القرار اللي يناسبه. أيضا هذه الهيئة لا تمارس أي دور رقابي على المحتوى أو الترخيص، بل تعمل على توفير بيئة تمكن الصحفي من النهوض بعمله الصحفي الحر والمسؤول. وأعتقد أنه نحن كلنا متفقين في النهاية في حاجة بسيطة جدا، هو أن الصحافة هي الناس سمتها السلطة الرابعة، وهذه التسمية بحد ذاتها ما هي جات ترفا، إنما هي لأن هي أداة أساسية من أدوات النظام الديمقراطي في الشفافية والمساءلة والتنمية. فبالتالي أي توجه لإنشاء نظام ديمقراطي في السودان يجب أن يكون رديف له، يجب أن يتضمن هذه السلطة الرابعة اللي هي حرية الصحافة وضمان حريتها. وشكرا لكم.
لا تزال مستمعينا الكرام الأوضاع الإنسانية بمعسكرات النازحين تشهد ترديا مريعا، وخصوصا بعد أن لجأ إليها الفريق من المدن والقرى بسبب الحرب، كل ذلك وسط انعدام تام للأمن جعل من هذه المعسكرات مناطق معزولة تماما. المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين الأستاذ يعقوب فوري متحدثا عن الأوضاع الإنسانية بمعسكرات النازحين.
شكرا لك أخي أستاذ صادق، والتهية لكل تيم العاملة في راديو دبنجا، وأيضا التهية جهة الممولة للراديو دبنجا، والتهية لكل مستمعي إذا راديو دبنجا، لكم التهية وتقدير. بجد يا أخي أسئلة مهمة جدا، و بالفعل نحن هنا في معسكرات النازحين واللاجئين من 2003 حتى الآن، المعاناة هو بزداد يوما بعد يوم. يعني كما كنا نعاني من زمان، جاءت الحرب اللعين الأخيرة زاد علينا المعاناة. الآن نحن هنا في معسكرات النازحين الموجودة هنا بمستوى دارفور، وجزء من الناس اللي هم طبعا برضو يعني طلعوا لاجئين، والله نعاني معاناة خطيرة جدا. الآن أنا بتحدث معكم كمنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين من داخل مخيم معسكر كلمة. بالفعل يا جماعة، والله يا أخي، يعني أي إنسان لما نخطه في عقله، إذا كان كنا عندنا معاناة وازداد معاناة بدل ما كان الناس يعني حوالي 4 ولا 3 ولا 5 مليون، أصبح أنه الناس المحتاجين أكثر من 15 مليون. إذن نحن في أشد الحوجة، لكن سكتنا ماله، لأن أصبحنا نسيا منسية في نظر العالم، لأن كان عنينا حذرنا من زمان لمجتمع الدولي ممثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول الكبار، ده كله كان نحن تكلمنا بأنه حتى اليونيميت وقد موجود، قلنا إذا طلع اليونيميت من داخل دارفور بكون في كارثة خطيرة جدا. وأطراف المتحاربين الآن نحن كنا شاكين في حمايتهم لما هم شكلوا الحماية وقالوا نحن، هم قالوا بشكل قوة الحماية، قوة المشتركة للحماية، وكنا نحن قلنا الكلام ده وصدقنا في كلام اللي نحن قلنا. وعدة مرات نحن لما نقول المجتمع الدولي بيستهون بكلامنا اللي نحن نقوله بحصل الكلام. الآن هنا في معسكرات النازحين واللاجئين في داخل الدور، أنا أقول لك يعني أنه حتى المعسكرات القديمة، لكن أنظرنا كلها أنه حتى جانا على أهلنا الحسا حاليا بيفروا من معسكرات شمال دارفور ومن فاشر ومن غور الفاشر، وبيتجهوا على اتجاه طويلة، والدنيا حار، حرارة، درجة الحرارة خطيرة جدا، وأطفال ونساء والناس والكبار السن التلو، وفي ناس اللي عندهم عمران مزمنة، يعني حتى الآن الناس ما لاقين إيواء، دول ساكت زل عشان ما يقودوا فوق في الدول، شجرة ساكت عشان يقودوا في الدول، وما في الناس قاعدين حس حاليا في العارة وفي الشمس. إضافة على ذلك ما في مياه وما في الأكل والشراب. خطر خير المنظمات جزء لا يتجزأ بسيطة، يعني إنه حاجة ما يعيش في حاجة جايبينه، لكن نقوله خطر خير تعلم أصلا هو الدولة بقتل المواطن، وفي جهة تانية من خارج بيجي بيغيسوا نقول لهم شكرا، لكن بسيط. الآن المعسكرات بالتحديد معسكر كلمة والمعسكرات الأخرى، كل المعسكرات النازحين واللاجئين أصبحوا نسيا منسيا. يعني إنه أنا أقول مثلا الليلة فينا في معسكر كلمة إغاثة لما يجي بيجي عربية أو عربيتين، أصبح معسكر كلمة بدل مكان زمان في نازحين قدام، أصبح معسكر كلمة الآن إنه جزء من يالده كله هاي قاعد يحس عليهم في معسكر كلمة، جزء ناس جو من الفاشر، وجزء جو ناس من الشرق، وجزء من جو من مناطق شطة، يعني حس موجودين في داخل معسكر كلمة أكثر من 600,000، يعني أكثر من 600,000 نازح موجودين القديم والجديد. طيب أن إحنا الآن أقول لك في ناس بموتوا جوعا، في ناس ما بلقوا حاجة عشان ما إنه يعملوا نشا عشان يأكلوا يشربوا مع عيالهم. وهنا الإغاثة لما يجي هنا في معسكر كلمة بيجي مثلا عربيتين، يعني أزن ما بيأكل ولا 2% بالنسبة للنازحين. وكمان أنا أقول لك أن إحنا كلنا خرجنا من الإنتاج، ليه؟ لأن عشان إنه لتيل الزمن ده كله الناس اللي حسة متحاربين، الأطراف الحسة قاعدين بتحاربوا من زمان، منعونا الزراعة ومنعونا إنه عشان نرجع لقرانا، وأصبحنا إنه ما قادرين عشان ننتج، ما نملك حاجة في يدنا، وأصبحنا ما منتجين، وكمان ما في حاجة بيجينا. والعمالة، الأعمال اللي كان زمان عمل الحامشية اللي كان ناس بيشتغلوا في داخل المدن، أصبح المدن ذاتها خلاص خاوية، ما في ناس. وشلة بسيط الناس الموجودة هنا في داخل المدن، لما الناس في المخيمات يحاولوا على أساس إنه يبادلوا المنافع مثلا ممثلة في مثلا جزء من العيش أو الصلصة أو حاجات أو الزيت أو السكر، كمان بيجي كل يوم الدانات والطيران كمان بيجي بضرب المدن والدانات تضرب المدن، كمان الاستقرار ما موجود. هو أصلا الاستقرار ده ما في فاشر فقط ما موجود، أقول لك هنا في معسكرات في 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 مدن بتاع دارفور كل ما في استقرار، لأن النيران ده موجودة في جزء من الأماكن يعني نسية منسية كاملة، لأن حتى ولو ناس ماتوا ما في زول بتكلم. إضافة على ذلك حتى الآن أنا حل لسانة في حال في أسوأ درجة كويس. حتى الآن يعني برضو أنا أقول إنه الواحد داير ينطلق من المنطقة للمنطقة أو يعني من المعسكر للزراعة عشان ما يشتغلوا، حتى المزارعين الكبار ما موجودين، معناته برضو في إعاقة وفي شنو وفي تهديد أمني. أنا حاسة ما قادر نتحدث عن التعليم لأن حياتنا محدد للخطر، يعني الحياة بتاعنا حياة النازين ده محددة للانقراض أو خلاص لنهايتنا. عن إحنا أصبحتنا هنا يعني إنه حتى العلاج ما موجود، أصبح إنه في أمراض جديدة ما معروفة يا مرض، ما في جهة بشخص الأمراض دي عشان يعرف، ما في حتى اللقاحات أو مثلا الوقاية. في ناس عندهم أمراض مزمنة قاعدين بيموتوا يوميا ما بزور بيجيب خبرهم، وشايفين انه لو استمرت الوضع بنفس الشكل حيكون في وباء، بيكون في وباءات كثيره جدا. بقولوا ان احنا مركزين ودوله، وان احنا حتى الان ناس دي في عقلية القديم الاصلا بيهمهم زول القاعد جنبهم ومن اسرهم، لكن ما بيهمهم باقي السودان ده كله، باقي السودان ده كله ما بيهمهم. الناس بتحدثوا عن الحرب، بيتكلموا عن حرب في 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 وسط السودان وفي في 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 بور السودان، وبيتكلموا عن 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 حرب في 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 الخرطوم، لكن نسوا انه دارفور ده كل يوم يقصف، كل يوم يقصف بالطيران كويس وبالمدافع. هل المشاهد الموجوده هنا في في دارفور ده ما نفس المشاهد بتاع السودان، ولا دارفور والكردوفان دي ما جزء من السودان؟ زي كأن انه المشاهد في الشمال وفي في وسط وفي الخرطوم وفي في 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 بور السودان ده منشآت مدنية يعني بتاع الشعب السوداني، إما بتاع ناس كردوفان وبتاع ناس دارفور، الهم دمروا بالتعمد، ما بزر بتحدث عنه. أبار بتاع المياه اتدمرت، وجميع المرافق اتدمرت، الشوارع والطرق دوزات كل اتدمرت، في حاجات كتير كتير جدا اتدمرت. يعني نحن نعمل على أساس إنه المجتمع الدولي لابد من إنه يتحرك. مثلا أنا أديك مثال في الطويلة، أنا أقول مشكور إنه WP وبعض المنظمات انه وصلوا اغاثه، حتى ولو كان ناس نايدل بيشتغلوا النشوات بيشربوا الحمد لله، ودي خلانا انه ان احنا شعرنا بشويه كده بالراحه لعنا عشان انه الناس نايدل لقوا ولو جزء يسير من الاغاثه. اضافه على ذلك الناس المعسكرات بالضعف برضو عملوا قوافل ووصلوا للطويله، الواحد لو انه قوت يوم تقسمه على اثنين تخلي جزء لعيالك حتى ولو يعملوا النشا، والباقي داك لموه كل المعسكرات دي على اساس انه ينقصوا اهلنا في الطويله، على اساس انه يوصلوا في مرحله بتاعت انه الاغاثه يجي لحد ما حس جات الاغاثه البسيط. ايضا في باقي المعسكرات انا اقول مثلا زي وسط دارفور برضو على حسب المعلومه شويه كده وصلت الاغاثه احسن من جنوب دارفور، واحسن من شرق دارفور، واحسن من شمال دارفور. دي الحقائق أن إحنا نقوله. المجتمع الدولي طبعا أنا أقول إنه ما ممكن أن إحنا بس يركز لنا في الإغاثة بدون الأمني، وما ممكن إنه يكون ما في حلول وأن إحنا ماشيين لده السنة كم وعشرين، يعني الليلة ده عنينا عندنا كم وعشرين سنة، ما ممكن إنه المجتمع الدولي يكون إهمال لدرجة دي. أنا بشوف إنه زي كأنه المجتمع الدولي ما موجود في الواقع، لكن موجود أصلا هو في مكاتبه. فإغاثة عن إحنا ما دايرين عشان إنه دائماً وعبداً نكون في الإغاثة، وما إغاثة البسيطة أصلاً ما يشوف أي حاجة. في بعض الجهات بعمل الإعلام بأنه وصلت الإغاثة وكذا، أنا أقول لك الإغاثة البجي بالنسبة للحوجة ما بمشي 5%. أن إحنا كم ملايين ده إذا كان أصلاً ما وقف الحرب أصلاً ما في أي مجال عشان ما إنه أننا نقدر نتحرك عشان ننطي. أطراف البتحارب وذيل المفروض إنه يكون في ضغوط عالمي على أساس إنه يقف الحرب عشان نصبح منتجين. انتاجنا البسيط وإضافة على ذلك إغاثة البسيط يعني إنه بيساعدنا، ويقيفوا إنه على أساس إنه يدخل الأدوية عشان ينقذوا الأرواح بتاع الناس الموجودين، وأيضا كذلك على أساس إنه يكون في مياه صالح للشرب. التعليم ده أننا ما قادرين نتحدث عنه، ده أجيال كاملة خلاص انتهت تعليمهم. في جزء من الناس كانوا في جامعات خلاص جامعات ده انتهت، في جزء من الناس كانوا في المدارس خلاص في الثانويات وفي ابتدائيات وخلاص، وفي ناس كان أصلا ممكن إنه يقروا الروضة خلاص التعليم انتهى. ولو إجبار إنه يجي في النار، وأي طرف مجتمع دولي مفروض يكون ذو قرار صارم، أي طرف ما دار يوقف الحرب ويقول يستمر الحرب، ممكن مش عقوبات ساكت، إنه ممكن إذا ماشى أي دولة يتم قبضه، لأن عشان إنه هو ما بيهمه. الناس الأطراف القاعدين بيحاربوا ديل كل أبنائهم خارج السودان وما بيهمهم، وده بيكون سنة سيئة بالنسبة لمجتمع العالم. زمان أنا نقولك هنا في دارفور وحذرنا عشان ما تحصل في السودان وحصل في السودان، حس ده الناس كلها تجيف عشان ما نعمله حد في شغلة ده على أساس إنه الضيف المسكين ده يعيش بعمان وسلام.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
من جهتهم اشتكى النازحين الفارين من مدينة الفاشر وخصوصا من معسكر أبو شوك بسبب الحرب، والمقيمين بمعسكر مرتال القريب من مدينة طويلة بشمال دارفور اشتكوا من انتشار الحميات وخصوصا في أوساط الأطفال مع نقص في الغذاء. مزيد من التفاصيل يطلعنا عليها أحد النازحين.
حقيقة أننا كويسين وكده، لكن بالنسبة لله أطفال وناس الكبار يعني في التهابات شديد جدا نتيجة للبرودة وكده. فترة صباحية بكون في برودة يعني، وده القصة يعني، فترة صباحية بكون في برودة شديد والليل بكون في سخانة، ودي البامل هنا في التهابات شديد وفي تكسر في الجسم الناس الكبار وللأطفال وكده. وبعد ده كمان إضافة على ذلك أننا من جينا هنا طبعا ما وصلتنا أي جهة عشان ما أنه يدينا الإغاظة وكده، نطلب من الجهات المسؤولة والمفوضين الموجودة في الطويلة لازم ينظر في أمرنا، لأنه هسه ماشيين تقريبا 45 يوم ما جانا أي حاجة، والناس قاعدين في العراء لا مشمعات لا دواء لا أكل لا هنا، فعاجل ما عاجل نانو دارين ينقصونا، خاصة أننا الموجودين حاليا في مسكر مرتال هنا. هاي مسكر مرتال هاي في الدجوغة ذات هاي في كمية من الأسر وفي أطفال ذات عندهم حزبة وحاجات كثيرة جدا يعني. هاي الناس أدديتهم زادت قرابة 1500 يعني. هاي فنطلب عاجل.
وفي معسكر أجانغ تونغ للاجئين السودانيين بجنوب السودان انطلقت في أواخر شهر 5 الماضي حملة نظافة وإصحاح للبيئة بالمعسكر، وذلك تحت إشراف منظمة يوني توم. لمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة التقى مراسلنا بالمعسكر بأحد قادة أتيام النظافة فلنستمع إليه.
مستمعين الأعزاء في أنحاء العالم، ونحن سعيدين نكون بداخل مقيمة جونتوك ونجري حوار مع أتيام الشغالين في عملية النظافة وإصحاح البيئة. مستمعين الأعزاء في أنحاء العالم، ونحن سعيدين نكون بداخل مقيمة جونتوك ونجري حوار مع أتيام الشغالين في عملية النظافة وإصحاح البيئة بداخل مقيمة جونتوك، وأنا سعيد ألتقي مع المشرفين بتاعهم. كويس يمكن تورينا العملية النظافة اللي انتوا شغالين بها وكده، كلمنا عنها كيف بدت.
هاي نحن طبعا في منظمة يونام هنا في أجونغ توك بجد هنا بدينا الشغل من يوم 6/5، وتجمع بتاعنا في فترة الصباحية بنجمع الساعة 6 بنبدأ العمل، وللنساء بفروا الساعة بيبدوا من الساعة 6 لحد الساعة 9 بفروا للبيوت، والرجال بيبدوا من 6 لساعة 10 ده تماما الوقت ده يفروا. والنظافة بتاعنا قد يكون نظاف تماما في بروكات أي مجاري أي وسخ نلمه، ما بنطشنا تماما عشان ما يعمل خلل في دخاخين بالنسبة للناس من حافظ الهتة ده. برضو نهنا في هنا في منظمة ينم أو المراقبية هم عند النظام هنا أطفال الصغار ما بنشغلهم ولا أي حاجة، ده نهن مركزين تماما لعمل كيف المجتمع يلقى الصحة تمام، فعشان يدي عملنا للقدام حياة نظيفة.
كويس. العدد بتاعت الأيام الشغالين النظافة بداخل المقيم كم عدد بتاعهم؟
عدد بتاعهم كل جروب عنده 20 جروب، يعني مكون من 20 نفر، فهذا الجروبات كله 20، فالجملة كله 400 نفر.
فكويس. طب تبدو من الساعة 6 للساعة 10 وعندكم أقسام مختلفة، في الأسبوع بتشتغلوا كم مرة؟
إحنا بنشتغل في أسبوع 5 أيام، 4 ده عمل اليوم الواحد ورشة.
تمام.
منظم ينم هو بدعمنا تماما بالعمل.
النظافة ده الفائدة بتاعه مثلا بالنسبة للمجتمع شنو؟
أي والله بجد يعني عملية النظافة نحن نشكر منظمة ينم بأن بجد لما نفكروا ونحن ذات بقين شغالين في عملية النظافة ده بجد هنا في المجتمع في بعوضة في أمراض كتير يعني النظافة ده بهم حجد تماما في الحالة ده. المواطن بجد شغل نحن شغالين فوق ده يقيف معنا تماما هنا من نسهل لهم كل أمور من ندي في العالم منظمة يونم ده ما مقصر أصلا هم يقيفوا تحتوا نحن ما منقصر في العمل الطبيعي ده ندي لهم كل شنو البلوكات ده ما بلوك من نخليه وسخان أشد المواطنين إنه الهفر والأوساخ يعني.
دبنجا أخبار لكل السودان.
رفع مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية المتاريس من أمام الشاحنات وسمحوا للمركبات بالمرور صباح اليوم الخميس. جاء ذلك بعد موافقة السلطات على إلغاء برمجة قطوعات الكهرباء حيث استمر هذا الإقلاق لمدة يومين وأرجع أهالي حلفة بقية المطالبات بعد عيد الأضحى المبارك وهي تتمثل في فك ارتباط وادي حلفة عن الولاية الشمالية مع تخصيص أعداد التعدين والمعابر وتسجيل الأراضي باسم الجمعيات الزراعية. الأستاذ محمد الفاتح من قيادات شباب حلفة للمزيد من التفاصيل في هذا اللقاء.
عايز أعرف آخر التطورات عندكم شنو؟
آخر التطورات في وادي حلفة الصباح على الساعة 10 أولا تم فك الإغلاق وخروج الشاحنات الكهرباء مدرسة أو محجوزة في مدخل المنفذ بتاع المدينة عم الشاحنات الطالعة برا حلفة بعد إلغاء برمجة الكهرباء لوادي حلفة وعدم إدراجها في البرمجة وباقي المطالب في مطالب طبعا أكثر من المطلب ده دي ثلاثة مطالب بعد العيد قالوا حيشوفوها كمجلس أعلى لكن حس الآن الشاحنات فكينا الترس أو تم فك الإغلاق وبعد ذلك الشاحنات مارقة فالأمور دي رجعت لطبيعتها مرة ثانية.
طيب القرار بتاع البرمجة صدر متين؟
صدر الليلة جاءوا القرار للمجلس الأعلى صباح اليوم بعدم إدراج وادي حلفة في برمجة الكهرباء كباقي المدن يعني.
والمطالب المتبقية هي شنو؟
هي مطالب شوية صعبة وبتاخد وقت اللي هي إنه فك الارتباط يعني مدينة وادي حلفة فك الارتباط بالولاية الشمالية وتعتمد كمعتمدية قائمة بذاتها رئيس حكم المدن واحد عائدات المعابر المعبرين معبر القين ومعبر إشكيت بالإضافة للتعدين قروش أو العائد بتاع التعدين ومعاوز الثروة السمكية العائد بتاع حلفة 70% و30% للولاية الشمالية. حلفة ما بتاخد حتى 30% بتاخد كل العوائد دي بتاخد دورة للولاية الشمالية هناك حاجة الولاية الشمالية دونقولة حتى احنا بنطالب بال30% وما بتجي كاملة فأخذت 70% أكثر معلش 70 لحلفة للمدينة و30 للولاية عفوا ناخذ عوائد كامله في حلفة حتى احطاء الولايه حقوقها كامله ده المطلب الثاني. المطلب الثالث عندنا اراضي تابعه للجمعيات الزراعيه ما مسجله وكانت ماخوذه للولايه او للمستثمرين في الولايه برضو تسجيل الاراضي الزراعيه للجمعيات أو بحيرة النوبة هنا في حلفة ده المطلب الثالث والرابع الأول إدراج عدم إدراج وادي حلفة في قطاع الكهرباء عوائد المعابر والثالث تسجيل الجمعيات الزراعية ثلاثة.
طيب سؤال أخير، كيف استعدادات المواطنين في وادي حلفة لعيد الأضحى المبارك؟
والله حتى الآن يعني ما شاء الله، ما أقول لك الأسعار خرافية ولا أدنى أولا، يعني في متناول اليد، يعني بالإضافة إنه إنك حلفة ماسكة أو محتضنة أكثر النازحين، قريب ل 10,000 نازح بمراكز الإيواء وفي الأحياء السكنية كمستأجرين أو قاعدين في الإيواء. ديل برضو أن إحنا كلجان أو كان كلجان أحياء ومجلس أعلى وغرفة طوارئ وادي حلفة بنتكفل بالمراكز بتاعت الإيواء بضبح الأضحية، كان عدول أو خرفان، بيتم توزيعها على المراكز الإيواء للضيوف اللي قاعدين هناك. أما عموم حلفة هي متهيئة تماما إنه يعني الأضحية ذاتها في يعني ما كالسنة الفاتت إنه الأضحية دي أسعارها قاعد بين 700-800-900، بس ما شاء الله يعني في وفرة في الأضحية الحمد لله.
والأسعار كيف؟
الأسعار ما ممكن معقول، يعني هي صعبة، هي صعبة يعني للناس الظروف تعبانة بين 300-400-500 في الحدود دي. أما الزول اللي يستطيع ممكن بيشتري خرفان أعلى أو أحجام أكبر ب 800-700، هي في متناول اليد متوفرة خرفان، يعني الأضحية متوفرة ونوعا ما في متداول اليد، يعني هي في طبعا كل الناس ما حتشتري أو ما حتطبخ أو ما حتعيد، لكن وهو مع تضافر الجميع بمجلس وغرفة طوارئ ولجان أحياء كالسنة اللي فاتت بنقدر نغطي النازل إن شاء الله.
ومستوى الإقبال بالمقارنة مع السنة مستوى الإقبال على الشراء بالمقارنة مع السنين اللي فاتت كيف؟
لا السنة اللي فاتت كانت أول سنة كانت ثاني سنة للضيوف، الضيوف المهوب حصل تكدس في المدينة، وانت براك عارف انه الاستغلال بيكون عامل كيف. فالسنة الفاتت والقبولة كان في استغلال من التجار برفع أسعار الأضحية، والآن الناس شوية خفت والضيوف أو النازحين وقاعدين معنا خفوا شوية، في ناس رجعت وما بالعددية الكاملة، كانت قريب لعشرين 25,000 نازح. الأسعار بقت شنو شوية أرخص ومن السنة الفاتت والقبولة يعني.
تمام، شكرا لك كثير.
الله يسلمك. العفو.
بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.